بعد ما ذكر الامتحان ابن سينا مواضع القوى في الدماغ او آلات القوى في الدماغ، ذكر في تتمة ذلك الخاجة مطلب يذكره الفلاسفة تبعا لما حرره علماء التشريح، وهي ان الاحساسات التي تحس عبر آلات الحس الظاهرة تنتقل هذه الاحساسات على حال تتأدى الى الحس المشترك. وحينئذ تتأدى الى ذلك، فيشكل الفخر الرازي بان هذه الاحساسات سواء كانت في عصب الحس اللمس او في عصب الحواس الاخرى، هذه الاحساسات عبارة عن كيفيات، والكيف عرض على موضوع، والمعروف ان الاعراض لا تنتقل، فكيف يعبرون بان الكيفيات تسير؟ فهذا في اشكال على الاتحاد. المعروف فلسفيا انه الاعراض لا تنتقل، حرارة تنتقل من جسم الى جسم، هذه مسامحة، والحرارة لا تنتقل، وهذه المجرة عندهم هنا الحرارة. طبعا علم الحديث الآن يثبت بأن الحرارة عبارة عن حركة الإلكترونات داخل الجسم الواحد، ليس هو انتقال من شيء إلى شيء. نعم يثبت العلم الحديث أنه إذا في الجسم الواحد عبارة عن حركة الإلكترونات، وأما في الجسمين أيضا العلم الحديث يثبت بأنه ليس انتقال حرارة من حرارة، مسامحة أن الحرارة تنتقل لحرارة أخرى، الحرارة في جسم معين تولد حرارة أخرى في جسم آخر عبر حركة الإلكترونات في الذرات، هي تولد حرارة، وحركتها هذه إذا لامسه جسم آخر تسبب حركة الإلكترونات في الجسم الآخر، وتضعف حينئذ حركة الإلكترونات في الجسم الملاقى وتقوى في الملاقي مثلا. طبعا تؤيد نفس نظرية الفلاسفة أنه إذا الحركة دي ليست هي عينها التي موجودة، أو الحرارة اللي موجودة في الأول ليس هي الحرارة الموجودة في الثاني، وإنما دي تولد تلك، والبرودة كذلك ولو ما جرت. لكن نعم في الجسم الواحد يثبتون الآن علميا أنه ليس هي حركة الإلكترونات في الذرات في الجسم الواحد، نعم حركة الإلكترونات فهي تسبب الحرارة أيا ما كان. حينئذ يشكل الفخر الرازي بأن الأعراض لا تنتقل، وإذا الأعراض لا تنتقل فحينئذ كيف يدعون بأنه ما تلتقطه الحواس الظاهرة تسير هذه الكيفيات إلى الحس المشترك ويدركها؟ ما يمكن البناء على ذلك. يجيب عن الحاجة سيد ينطوس يقول المراد من التعدي ليس هو السير، سير الكيفيات والحواس لكي تشكل بهذا الإشكال، المراد من التأدي وإن كان هي عبارة وضعها اللغوي لأجل الحركة يعني والسير مثل ما فسر الفخر الرازي، لكن لابد يلتفت الفخر الرازي أن هذا تعبير كنائي واستعارة، لأنه تعبير المراد منه المعنى الحقيقي له. المراد من عنده أنه الحواس إذا تحملت هذه الكيفيات في الأعصاب حينئذ يكون بحضور المحسوسات في الأعصاب، اللي هو حضور الصور أو المحسوسات عند الآلة يكون حضورا عند المدرك، لأنه ينتقل إلى المدرك فيدركه المدرك. حضور المحسوسات في الآلة يكون حضورا عند المدرك، مثل ما كانما يعني ينجو منه تولد حضور عند المدرك، لأنه هو ذا الحضور الذي في الآلة هو ينتقل من الآلة إلى المدرك، فهذا ليس هو المراد حينئذ، فهو ليس المراد على تحال. على تحال أما العلم الحديث طبعا الآن يثبت مثل ما ذكرنا أنه ها هناك شفرات وجذبات في الأعصاب جدا من نوع جدا عالي، أعلى من التلفون وأعلى من كل الذبذبات الموجودة دي. بل دي إلى الآن ربما ما استطيع تصنيعها في الجو الحديث كده، حيث في الثانية كذا يثور في المليون من نصف الثانية بسرعتها في الإنسان يلتقطها ويرسلها إلى الدماغ. طبعا هم يثبتون نوع من حركة هي شبيهة بحركة البرق أو كذا، فحركة معينة فيها. طبعا هذا ما ينافي ما يثبته الفلاسفة أن الأعراض ما تنتقل إلى أن هذا في الجسم الواحد ليس انتقال من جزء إلى جزء، وإنما حركة قوة موجودة في ماذا؟ في الجسم. وفي علم الطبيعيات القديم لم يكن مكتشف جوهر القوة، كانوا يعتبرون آخر جوهر الجواهر المادة الأولى، الهيولة الأولى والصورة. بينما العلم الحديث أثبت بأنه فوق هذا الجوهر الهيولة والصورة فوقه ماذا؟ القوة، فهي الجنس الأجناس وجوهر الجواهر. والعلامة الطبطاوي في نهاية الحكمة أيضا ارتضى ذلك، لأنه ماذا؟
قوة جوهر.
نعم، القوة هي إما تتحول جنس الأجناس، أثبتها أيضا بشكل ارتضاها بشكل ثابت علميا العلامة الطبطاوي في نهاية الحكمة بأن هي جنس الأجناس. غاية الأمر القوة تتكثف، تكون هيولة أولى، تكون صورة ولما جرى بأقسام القوة. ما شاء الله، أقسام عجيبة غريبة القوة المادية. أيا ما كان فحينئذ هذا ليس انتقال، وإنما حركة قوة حركة جوهر مثلا داخل جوهر آخر هكذا مثلا نسمى، لأنه من قبيل عليه تحالى حركة عرض. نعم، بعض القوة ربما تكون من قبيل عرض، لكن حركة القوة دي من جوهر. على أي حال هذا ما ينافي ما ذكر الفلاسفة، لأنه كان مبني على أصل موضوعي تبين الآن تبين عدم وجود الصغرى أو صغرى أخرى مثلا التعبير. على أي حال هكذا يفسر الخارجي ويذكر له. طبعا قطب الرازي يذكر أن العجيب من الفخر الرازي، هذه مسلمة عند الفلاسفة، أن الجسم الحار إذا لاقع أو جزء حار لاقع في جزء آخر من الجسم حار فتسبب الحرارة للثاني، وهل المجرأ غاية الأرض بماذا تفسر؟ هي بالانتقال، أو بأن الحرارة في الجزء الثاني معلوة الجزء الأول مطلب آخر. المهم يحدث كأنما صورة انتقال، وليس حقيقة انتقال، وإنما هو تولد بعد تولد. ولكنه هذا على إتحال شيء مسلم، فإذا كان شيء مسلم فإذا نجاد الصورة في كل جزء في على إتحال عند الحواس يسبب الوجادة لدى المدرك. هذا صورة انتقال وليس هو، ولم يكن حقيقة انتقال. هذا شيء ظاهر وواضح، كيف يمكن يريدين فيه؟ ولا سيما يذكر القطب الرازي أنه الفخر الرازي لابد يدعن بالتخيل أو التمثل في الخيال، يعني إن لم يكن في الإدراك الحسي في العصر المشترك، فكيف ماذا يقول في التخيل بعد غيبوبة الشيء في الوجود الخارجي عن الحواس؟ أليس بعد مع ذلك تبقى صورته في الذهن ويتخيله؟ من أين إذا حدث هذا الشيء غريب؟ يقول وإنما تتأدى الإدراكات الحسية من الحواس بواسطة الأرواح التي في الأعصاب إلى التي في مباديها، مبادئ الأعصاب التي تتصل بالدماغ إلى التي في مباديها، إلى الأعصاب التي في مباديها المتصلة بالروح المصبوب في البطن المقدم. والفاضل الشارح فسر التأدية بأن تسير الكيفيات المحسوسة في الأعصاب إلى آلة الحس المشترك، سير يعني فيها، والحال من الأعراض لا تنتقل وليس لها حركة. ثم اشتغل ببيان الاستبعاد وبالتشنيع الوارد على تفسيره، فأخذ يشنع على تفسيره لا على المعنى الواقع. والتأدية ها هنا استعارة، ليس المراد من المعنى الحقيقي، استعارة من إدراك النفس بواسطة الروح المصبوب إلى كل حس محسوسة، وبواسطة الروح الذي هو مبدأ مشترك الجميع مثل جميع المحسوسات، واتصال الأعصاب ليس لتمهيد. فالإدراك إدراك النفس بواسطة الروح المصبوب، وبواسطة المصبوب في مبدأ الأعصاب، لا أنه انتقال المحسوسات من الأعصاب إلى ماذا؟ إلى المدرك. ليس في قضية الإدراك، قضية أن المدرك يدرك عند حضور المحسوس في الآلة، لأنه ينتقل من الآلة المحسوس إلى المدرك. واتصال الأعصاب ليس لتمهيد طرق تسير فيها الكيفيات
عند المدرك اللي هو الحس المشترك تقصده.
نعم. واتصال الأعصاب ليس لتمهيد طرق تسير فيها الكيفيات، فإن الكيفيات لا تنتقل من موضوعاتها. وإدراك النفس ليس بمتأخر، ودليل آخر يعني اللي يجيبه على أنه دليل على التفسير اللي يذكر الحاجة، يقول وهناك تأخير زمني بين الحس وبين الإدراك، ليس هناك تأخير زمني. هذا ما يدل إذن ليس هو من قضية السير، ولا لو كان لي سير لكان سير يستغرق مدة زمنية، ليس مراد من الانتقال. طبعا علم الحديث يثبت أكو مثلا مليون من الثانية في انتقال من البشر الحاسة الظاهرة إلى الدماغ، لكن لا يثبت الفرق، لا يثبت الزمان بين الوصول للدماغ مبدأ الأعصاب وبين الإدراك النفس، فهناك لا يثبت زمان معين، إنما يثبتون زمان بين البشر الحاسة مثلا الظاهرة وبين الوصول إلى مبدأ الأعصاب المتصل بالدماغ، طبعا بشكل غير محسوس من هذا الزمن، لكن هو مقدار زمن. وإدراك النفس ليس بمتأخر عن ملاقات الحواس للمحسوسات بزمان تقطع فيها تلك المسافات، بل هو الاتصال الأرواح بمبدأ واحد مجتمعة في موضع بعدها الإحساس. فهذه الأرواح المصبوبة في الأعصاب هي مجتمعة في موضع واحد يعتبر في الدماغ، وبحصول المحسوسة فيها أو المحسوس فيها هو إدراك لقواه. وباقي كلام الشيخ ظاهر. بعد ذلك على حال يتعرض إلى قوة الوهم، هذه أيضا سابقا ذكرناها على حال. والثالثة الوهم، القوة الثالثة، وآلتها الدماغ كله.
نعم.
هذه قوة الوهم. قوة الوهم، موضع قوة الوهم في الدماغ، ذكرنا سابقا. والثالثة الوهم وآلتها الدماغ كله، لكن الأخص بها، المكان المختص بها، هو التجويف الأوصاف بقول قوة الوهم. سيأتي طبعا في تفسيرات في نهاية الكلام إن بل بالدقة القوة المتصرفة تقع في وسط بين الجزء الأول والجزء الثاني. القوة المتصرفة تقع وسط بالضبط بين الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول ماذا كان فيه؟ في مقدمة، في الجانب المقدم من المقدم الحس المشترك. في الجانب الثاني المؤخر يكون ماذا؟ قوة الخيال. في الوسط بين الجزء الأول والجزء الثاني يكون ماذا؟ يكون القوة المتصرفة. القوة المتصرفة. وبعد ذلك
بين المخيلة، الجزء الوسط تقصد المخيلة،
يعني القوة المخيلة، قوة الخيال. قوة الخيال إيه؟ طبعا المتصرفة هي القوة المتخيلة.
أقصد الوسط بين الجزء.
نعم. هذا أليس هذان جزءان؟ في الجزء الأول موجود الحس المشترك في الجانب الأول منه، في الجانب الثاني منه قوة الخيال، الذي يسمونه القوة المصورة. في الوسط أكو القوة المتصرفة.
الوسط من الدماغ يعني.
نعم الوسط من الدماغ. القوة المتصرفة. هذه القوة المتصرفة تسمى المتخيلة أو المفكرة. المتصرفة. المتخيلة أو المفكرة تسمى. المتصرفة تسمى لها. هذه وسط. بعد ذلك يأتي في الجزء الثاني قوة الوهم. في الجانب في مؤخر الدماغ في الجزء الثاني وآخر الدماغ يكون الذاكرة والحافظة للقوة الواهمة. فإذا في الجزء الثاني وسطه الواهمة، آخره قوة الذاكرة الحافظة، أوله أو وسطه أو وسطا بين الجزء الأول والثاني قوة المتصرفة. والسبب في وقوع القوة المتصرفة في هذا الموضوع، أليس هي تتصرف تركب بين المعاني والصور؟ فاحتاجت لأن تكون متصلة بقوة الخيال وبقوة الوهم، وتكون هي تحت سلطان الوهم، قوة الوهم. ففي الجزء الثاني الوهم، في الوسط، وفي الأخير الذاكرة الحافظة. وتلك باعتبار لأن المعاني تصبح شبيهة بالكلية فتكون آخر شيء الحافظة، حافظة ذاكرة للوهم المعينة والخازن للمعاني المدركة بتوسط قوة الوهم. هذا الأمر هنا عبر الشيخ بأن الدماغ كله بهالاعتبار لأن كل القوة تكون تحت تصرف قوة الوهم. يقول والثالثة الوهم وآلتها الدماغ كله، لكن الأخص بها هو التجويف المصاب. قال الشيخ في الشفاء في صفة القوة، طبعا التجويف الأوسط يأتي إن شاء الله أنه هو في وسط الجزء الثاني التعبير. قال الشيخ في الشفاء في صفة القوة المسمات بالوهم، قال هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما ليس فصلا كالحكم العقلي. ذكرنا أن الحكم في النظريات هو الإذعان، الإذعان بقضية مثلا بمحمول الموضوع، والحكم في القوى العملية بمعنى التحريك وسلطان البلد، سلطان التحريك وسلطان التنفيذ والإجراء والعمل والإيجاز. ولما يعبرون بأن حكم الوهم ليس حكما فصلا، المقصود يعني ليس حكما مجردا، وإنما دائما الوهم يحكم في ماذا؟ في الجزئيات الحقيقية. وأما في الجزء، أما في الكليات فليس يحكم. وواضح أن الفصل في الجزئيات لا يكون إلا بعد الفصل أو الحكم في الكليات. فلذلك فحينئذ الحكم في الجزئي متكئ على الحكم الذي في الكلي. فإذا الذي يحكم في الجزئيات ليس حاكما فصلا، يعني لا يفصل الحكومة بالدقة. ولذلك في القضاء هو في عين إنشاء حكم جزئي مستند للحكم الكلي، لا يكون فصلا إلا لما يكون القاضي أيضا هو أيضا ذا نظر في الحكم الكلي.
الحل ذاك حين ذنب التعبير الجزئي لا يكون حكما فصلا فيه، ومن حكم الفصل. هي الرئيس الحاكم في الحيوان حكما ليس فصلا كالحكم العقلي، ولكن حكما تخيليا مقرونا بالجزئية وبالصورة الحسية، وعنه يصدر أكثر الأفعال الحيوانية. وعنه يصدر أكثر الأفعال الحيوانية سيأتي سواء في القوى النظرية أو في القوى العملية. لما؟ لأن الأفعال الحيوانية تتعلق بالجزئيات، وفعل جزئي حقيقي صادر من النفس ما يمكن يكون صدوره مباشرة عن العقل، لأن العقل أفعاله شنو؟ إبداعية، كن فيكون، ماكو فيه تروي، ماكو وليس فيه تدريج، وإنما فيه دفعة وإبداع. بينما إذا كان فيه تدرج كذا فيصير مراحل التدرج النفسي ويكون هذا قوة الوهم. لذلك حين أدينا الوهم والشيطان هكذا تكون في الدرجات النازلة في النفوس باعتبار تعلقها بالمادة. وها هنا موضع الشياطين بعبارة أخرى، لا
قوة الوهم إما تكون الداعية، قد يكون الداعية بهذا الإنسان
لا تكون ابداع. افعال هذا افعال دائما عبر الجزئيات الحقيقيه بالرؤيه وبالتدريج، لا تكون ابداع. افعال القوى العاقله نعم،
يعني صحه
التعبير له تحصيل السبل. فمن يصير تحصيل السبل تستعين بالالات، من يصير ومع ان يصير استعانه بالالات فيكون حينئذ فعلا بتوسط البدن. الفعل من يصير بتوسط ما ان يصير بتوسط البدن حينئذ ليس فعلا ابداعي، فعل مادي يصير. فحينئذ اذا كانت الواهمه مسخره للعقل وهو الملك يكون الملك الانساني، فحينئذ نعم تكون الواهمه والتدبير المادي في صراط الحق. واما اذا كانت الواهمه تحت تاثير القوى الاخرى الشهريه او الحميديه او الشيطانيه السبعيه حينئذ لا في صراط الشيطان. ولكن حكما تخيليا مقرونا بالجزئيه وبالصور الحسيه وعنه يصدر اكثر الافعال الحيوانيه. الى ها هنا حكايه قوله، لذلك هي افعال حيوانيه ماديه وليست افعال عن حال الداعيه. اذا ها هنا حكايه قوله، فكون الدماغ كله آلتها، آلة القوى الواهمه، يعني مصانحه، نكته المصانحه هي ايش؟ هو لكونها القوى الواهمه مصدرا لاكثر الافعال المتعلقه بالروح الدماغي في الحيوان، واختصاص التجويف الاوسط بها، مع انه مو في التجويف الاوسط كما حين ذكرنا، لاستخدامها المتخيله التي في التجويف الاوسط هي في الواقع المتخيله المتصرفه المتفكره، يعني تسمى بعده اسماء، تسمى متخيله اذا تصرف واستخدمها الوهم، وتسمى متفكره اذا استخدمها العقل. واختصاص التجويف الاوسط بها للقوى الواهمه لاستخدامها المتخيله على ما سجي، ولهذا السبب ايضا قدم ذكرها على ذكر المتخيله. هذا على تحلم قولناها وقوله، وتخدمها فيها قوة رابعة، تخدم القوة الواهمة. هذه القوة الرابعة لم يستدل عليها المعطي كأنه، لكن هو يستدل عليها من خلال تعريف حقيقتها، لأننا نرى بالوجدان وإثباته بالوجدان يعني، ولم يشير له حتى الشارحين، ولكن عدم الإشارة ليست مخلة، لأن من تعريف القوة المتصرفة هو تعريفها مثبت لها. لما؟ لأن تعريفها هي التي تركب وتجزئ، تركيب التحليل اللي هو أحد الرسائل الأبواب المنطقية في الكتب المنطقية المطولة، يبحثون على مطاطع عند رسالة مستقلة فيه التركيب والتحليل. خب الوجدان الإنسان يرى أنه يفصل بين قضايا، يدمج أو كذا، يألف قضية ويتصور معاني مبعثرة لا تتشكل ولا تتركب بنحو القضية، ونفس القضية اللي يبعثرها كمعاني متباينة مجردة إذا رأى أنه لا ربط بينها. فحينئذ ما هذه القوة التي هذا بالوجدان نشاهده، فدليله الوجدان. هذا فعلا آخر من أفعال النفس إذا الإدراكية، وهو واضح فيه أنه يثبت قوة أخرى. لذا من تعريف قوة المتصرفة يكون هو بنفسه منبه على إثبات دليل الإثبات لقوة المتصرفة. وتخدمها، تخدم القوة الواهمة فيها في النفس قوة رابعة لها أن تركب وتفصل، لذلك تسمى المفصلة المركبة، تفصل يعني التحليل التجزئة، تركب نفس الشيء تدمج جميع كلها، لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور المأخوذة عن الحس والمعاني المدركة بالواقع، وتركب أيضا الصور بالمعاني وتفصلها عنها، وتسمى عند استخدام العقلي تسمى مفكرة، وتسمى عند استعمال الوهم لها متخيلة.
الصور بالمعاني تسمى الصور، يعني
الصور الحسية الصور الحسية نعم المقدارية بالمعاني الوهمية. هذا مثلا هذا الذئب عدو للشاة، تدركه الشاة، فالذئبية صورة حسية، عدو صورة من معاني الوهم المأخوذة عن الحس والمعاني المدركة بالوهم، وتركب وتسمى عند استعمال عقلي مفكرة. سيأتي إن شاء الله أن العقل لا يستخدم ولا يستعمل القوة المتصرفة مباشرة، وإنما هو يستخدم ويسيطر على الواهمة، والواهمة تتصرف في ماذا؟ في القوة المتصرفة. فيكون تصرف العقل في القوة المتصرفة بالواسطة لا بالمباشرة، بخلاف الواهم. نعم، إذا كان الوهم ليس منقادا للقوى العاقلة، كان هو بنفسه منقادا لقوى أخرى، حينئذ يقال أن المتصرف تحت سلطان الوهم دون سلطان العاقل بهذا الاعتبار. وإلا فهو دائما القوى المتصرفة لا يتصرف فيها مباشرة إلا القوى الواهمة كما سيأتي. وتسمى عند استعمال العقل مفكرة، وعند استعمال الوهم متخيلة. وسلطانها واضح في مناسبة التسمية وكذلك، لأن الاعتبار إذا كانت تحت قيادة العقل فيكون تفكير منتج، أما عند استخدام الوهم غير من قبل العقل يكون خيالا. وعند بعض الخلاقة من حقها، وعند استعمال الوهم وتخيله، وسلطانها في الجزء الأول من التجويف الأوساط، هذه القوة المتصرفة. فهذه هو في الواقع موضعها الوسط، يعني في الوسط، في أول الوسط، كأنها قوة ما للوهم. لذلك هو يصرح ابن سينا كأنها قوة ما للوهم، وبتوسط الوهم للعقل، هي قوة للعقل، فالعقل لا يتصرف فيها مباشرة. الشارح الخارجي يقول معناه واضح، والمراد من الخدمة أن الوهم يتصرف بواسطتها في المدركات، ويتم بذلك التصرف إدراك الوهم للمدركات. هنا الفخرازي عنده إشكال، يقول إذن أثبتتم أنتم أن القوة المتصرفة تركب وتحلل وتجزئ، وهذا نوع من الحكم، وحينئذ فالقوة المتصرفة تدرك، هذا فعل لها، وتتصرف وتحكم وتركب وتحلل، هذا الحق فعل آخر. قوة واحدة صدر منها فعلين، إدراك وتركيب وتحليل. أنتم قلتم بأنه التركيب والتحليل نوع من الحكم، والحكم لا يمكن من الحاكم إلا بحضور المحكومين، وحضور المحكومين إدراك لهما. فحينئذ إذا القوة، يعني القوة المتصرفة حاكمة مدرك مدركة، حاكمة تكون مركبة ومفصلة ومدركة، يعني لحضور الصورتين لديها، فقوة واحدة صدر منها فعلين. فإذا أساس منهج إثبات القوة إلى حد الآن من بدء البحث يصير مختل. لماذا؟ لأنه كان على قاعدة أن كل فعل نفساني يدل على حيثية وجودية في النفس، أي قوة نفسانية، فهي يختل، لأن ربما أفعال تصدر من قوة واحدة. دائما هو يضرب على الوتر الحساس اللي هي دي، لأن هي الآن إثبات القوة النفسية دائما بما بهذا. يجيب عنا على تحال الفخر الرازي، يجيب عن الخارج الدين أيضا عند تتمة عفوان إشكال، أنه قوة الوهم أيضا هي تدرك وهي تتصرف في ماذا؟ في القوة المتصرفة. أليس تستخدم القوة المتصرفة في قوة الوهم؟ إذن يصدر منها فعلين، إدراك المعاني الوهمية واستخدامه ماذا؟ واستخدامه أيضا القوة المتصرفة، فحينئذ هي يصدر منها فعلين أيضا كذلك. فهذا نقض ثاني بعد. يجيب عليه تعالى عن الخارج الدين توصل ماذا؟ يجيب عنه بأنه على القوة المتصرفة في النقض الأول، نعم تركب وتجزئ ويحضر ولا بد من حضور كلا الطرفين لها، لكن ليست هي مدركة. ولذلك ذكر في التقسيمات الخمس اللي قسم القوة الخمس، قال من المدركة اثنتان والبقية ماذا؟ إما معينات أو كالمعينات، وهي القوة المتصرفة. لما يقول الخاجر؟ الخاجر يقول لأن التركيب والتجزئة ليس معناه إدراك، فعل ولا بد من حضور كلا، لأن نوع من الحكم لا بد من حضور نوع كلا الطرفين، لكن ليس هو نفسه إدراك، فإذن لا يصدر من القوة المتصرفة إلا فعل واحد.
هذه إجابة الخواجة عن النقد الأول. لكن وإجابة عن النقد الثاني أن قوة الوهم تدرك بنفسها ولكن لا تتصرف بنفسها، وإنما تتصرف بتوصل القوة المتصرفة بالآلة لأنها بنفسها. فإذا الممنوع أن يكون صدور فعلين من قوة واحدة بالذات، وأما صدور فعلين من قوة واحدة بواسطة أو بآلة لا مانع من ذلك. كان يصدر من فعلين من القوة الواحدة أحدهما مباشرة والآخر بالآلة أي بواسطة، فلذين كان عندهم صدور الكلام في صدور فعلين مباشرة من الناس ما يمكن، أما بتوسط قوة لا مانع من ذلك، لأنك حينما توسط قوة أو آلة ففي الواقع سيكون الفعل فعل آلة وليس فعله، بمعنى فعل المصدر باعتبار هو مبدأ، وبمعنى هو فعل الآلة مباشرة. إنما الكلام وفي الواقع أنت أثبتت الآلة حينئذ، فإذا أثبتت التعدد الكلام أنه لا تثبت تعدد مع ذلك يصدر قوتين فعلين مباشرة من قوة واحدة. القطب الرازي يقول إشكال الفخر الرازي غير وارد، بس صياغة الإجابة من الخاجة من غير صغير. يقول الأولى بالإجابة هكذا المطار أن التركيب والتجزئة حكم والحكم إدراك، ما يمكن ما يكون في إدراك، فكيف الخارج يقول بأن حين التركيب ليس إدراك؟ التركيب قطعا في إدراك، أنه حكم ولا يمكن حكم بلا إدراك. وإنما إذن الإجابة السليمة كيف هكذا تصار بأن التركيب والتجزئة